بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود، قال حدثنا عباد وهو ابن العوام وهو الكلابي الواسطي ثقة، والذي قبله أيضا ثقة، قال حدثنا الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان، قال سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، قال أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى جبريل له 600 جناح. وقال أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن زر عن عبد الله قال ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح، له 600 جناح. وقال أيضا حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني أنه سمع زر ابن حبيش عن عبد الله قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح. نعم، هذه أوائل الأحاديث التي في رؤية الله عز وجل. هل رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه سبحانه وتعالى، أو أن الذي رآه في الآيات الكريمات في سورة التكوير وأيضا في سورة النجم إنما يعني يعود الضمير إلى جبريل عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم وجمهور أهل العلم على أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى أن الضمير إنما يعود إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، وأشهر من صرح بذلك هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهنا سأله زير بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، قال أخبرني ابن مسعود، سئل زر فقال أخبرني ابن مسعود، فيه انتزاع السلف إلى يعني رجوعهم إلى الأدلة واستدلالهم بالأدلة، وهكذا كان علمهم مبنيا على الأدلة من القرآن والسنة، ليس فيه فلسفة وليس فيه علم الكلام وليس فيه قواعد المنطق، وإنما كان علمهم سهلا ميسورا: آية قرآنية أو حديث نبوي، آية قرآنية أو حديث نبوي. فسئل عن مسألة فانتزع وذهب يستدل بالدليل. سئل زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، قال أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. إذن الذي رآه فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني قرب من النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، إنما هو جبريل. فأكرم الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام فأراه جبريل على صورته الحقيقية وله 600 جناح. قال أيضا في الرواية الثانية عن زر عن عبد الله قال ما كذب، قال ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. الآية أوائل هذه الآيات علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ما هذا الذي ما كذب الفؤاد ما رأى؟ هل رأى ربه سبحانه وتعالى أو رأى جبريل؟ يصرح الصحابي العالم الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رأى جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، هكذا في الرواية الثانية. وفي الرواية الثالثة قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة الإسراء والمعراج رأى من آيات ربه الكبرى، ومن هذه الآيات الكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله عز وجل أراه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية في السماء عند سدرة المنتهى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء في ليلة المعراج عند سدرة المنتهى. وقال أيضا حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر قال عن عبد الملك وهو العرزمي والأوائل تقدموا، قال عن عطاء وهو ابن أبي رباح قال عن أبي هريرة ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل، ما شاء الله. وهذا الصحابي الثاني أبو هريرة راوية الإسلام وحافظ الصحابة واحد كبار العلماء رضي الله تعالى عنه يصرح بأن ولقد رآه نزلة أخرى، إنما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل على صورته الحقيقية. قال أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه. الإمام المصنف رحمه الله ذكر ما يحتج به الطائفتان، فجمهور السلف وجمهور العلماء من المتأخرين على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرى ربه عز وجل يعني بعينيه، وإنما رأى جبريل. ومنهم من قال رأى ربه سبحانه وتعالى، ولكن فسر هذه الرؤيا بأنها رؤيا قلبية ولم تكن الرؤيا بالعين المجردة. أما الذين صرحوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه فهؤلاء قلة، وهو قول مرجوح، فستأتي الأدلة مما ذكره المصنف رحمه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون رأى ربه عز وجل بعينيه، وإنما من أثبت من السلف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه إنما قصد به الرؤية القلبية، إنما قصد به الرؤية القلبية. وهذا لا ينافي قول الجمهور، فالجمهور يقطعون ويجزمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا بعينيه، أما رؤية القلب فهذا ليس محل الخلاف، هذا ليس محل الخلاف. قال عن ابن عباس قال رآه بقلبه، هذا الذي ثبت عن ابن عباس أنه قال رآه أي رأى ربه سبحانه وتعالى بقلبه، فيعني فسر الآيات بأنها في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل، لكنها رؤية منامية، رؤية بقلبه وليس ببصره. وقال أيضا حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد قال جميعا عن وكيع وهو ابن الجراح، قال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زياد بن الحصين أبي جهمة عن أبي العالية وهو رفيع قال عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. ابن مسعود يصرح بأن الرؤيا إنما كانت لمن؟ لجبريل، وكانت مرتين، ومرة في الأرض ومرة في السماء عند سدرة المنتهى. وابن عباس يصرح أن هذه الضمائر تعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه رأى ربه عز وجل لكن بقلبه مرتين، يعني رؤيا منامية، رؤيا بالقلب. لكن لو نظرنا إلى سياق الآيات لعرفنا أن قول ابن مسعود ومن معه من علماء الصحابة وعلماء الأمة هو الأقرب. فمثلا التي في سورة التكوير قوله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. يعني لو نظرنا إلى سياق هذه الآيات لوجدناها في شأن جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هذه كلها صفات من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين إلى آخر هذه الآيات. فهذا هذه الضمائر تعود إلى جبريل عليه الصلاة والسلام. وأيضا الآية التي في سورة النجم الآيات علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده، نعم هذا يعود يعني أوحى إلى عبده، هل ربنا سبحانه الذي أوحى إلى نبيه، أو يكون يعني المراد أن جبريل بلغ الوحي إلى عبد ربه سبحانه وتعالى، محمد عبد ربه عز وجل. فهكذا في سورة النجم يظهر من خلال سياق الآيات أنها في جبريل، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال أيضا حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش قال حدثنا أبو جهمة بهذا الإسناد، وقال أيضا حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. من هذا إسماعيل بن إبراهيم؟ قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، من؟ أحسنت، ابن علية المعروف بابن علية. قال عن داود وهو الذي يظهر من أبي هند عن الشعبي عامر بن شراحيل عن مسروق وهو ابن الأيذع أبو عائشة الكوفي الهمداني الوادعي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت وما هن؟ قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظما، ها سادا عظما، عندكم بفتح الميم، ها طيب لعلها يعني جملة أخرى، سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، يعني جملة مبتدأة عظم خلقه ما بين السماء والأرض، ها عندكم إيش؟ ما بين السماء إلى الأرض، إيش إعرابها؟ سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض، أنت يا عبد القادر، عظم خلقه ما بين السماء والأرض إيش إعرابها؟ سادا تعمل عمل الفعل، أيوه عظمه فاعل وما بين السماء، ايوه طيب يعني ايش انت تقول عظمه يعني فاعل، ها وما بين السماء الى الارض ها ما مفعول به لايش؟ لسادا، انت متمسك بسادا، ها ايوه ايش اعرابها؟ مبتدا وما بين، احسنت، هذا الذي يظهر ان عظم مبتدا وهو مضاف وخلقي مضاف إليه، وما بين السماء والأرض هو الخبر، ما موصولة هو الخبر. طيب والله أعلم، إيش عندكم يا أخوان أهل النحو؟ من أقرب نحوي إلى الكرسي؟ أين الأخ أنيس؟ أنيس موجود؟ اليافعي؟ الأخ الزريقي أين هو؟ الأخ فواز؟ فواز إيش عندك؟ ها؟ كيف؟ طيب أين الأخ الزريقي؟ الأخ فواز يقول الله أعلم. أين الزريقي؟ أينه؟ ما لك يا أخ محمد؟ إيش عندك؟ ها؟ فاعل؟ فاعل إيش؟ ما شاء الله، سادا اسم فاعل وعظم يعني هو الذي يسد ما بين السماء إلى الأرض. طيب، لأن الإعراب يرجع إلى فهم المعنى. أحسنت، وأنت قصدت هذا أول أمر. طيب، جزاك الله خير. نعم، بتأمل المعنى يكون هذا هو المراد. سادا، إيش الذي سد؟ عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. طيب، أحسنت، بارك الله فيكم، أحسنتما، جزاكم الله خيرا. قال: سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: من زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا الحديث الطويل أيضا في شأن الرؤية. يقول مسروق: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة. عائشة أم المؤمنين كانت عالمة وفقيهة، ولا لم يوجد في الأمة فقيهة كعائشة رضي الله عنها، لم يوجد أحد من النساء بلغ في العلم كما بلغته عائشة رضي الله تعالى عنها. أخذت حصلت من النبي عليه الصلاة والسلام علما غزيرا، ثم نما علمها وبثت في الأمة علما غزيرا. قالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: وما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أي رأى ربه بعينه، فقد أعظم على الله الفرية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا. موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل، قال: ربي أرني أنظر إليه. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فعائشة العالمة الفقيهة رضي الله عنها تجزم بأن من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، افترى على الله سبحانه وتعالى. قال: وكنت متكئا فجلست. مسروق طالب الحق، يريد أن يصل إلى الصواب، وليس غرضها المجادلة ولا النقاش السقيم المريض، لكن هو طالب علم يريد أن يستفيد ويتعلم، ولا بأس لطالب العلم أن يناقش إذا كان الغرض هو الوصول إلى الحق وليس التعنت وليس حب الظهور وليست المجادلة التي لا تفيد ولا تنفع. قالت أو قال: وكنت متكئا فجلست. فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجليني. لأنهم عظموا الأدلة، يعرفون أن الذي لا يجوز مخالفته هي الأدلة، أما الاجتهادات والآراء فهذه لا بأس أن يعني يناقش فيها، أما الأدلة الواضحة فهي التي يسلم عندها. كانت عنده بعض الإشكالات. قال: وكنت متكئا فجلست. فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني تعجليني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ استدل بالآيتين، وكان على مذهب من يرى أن الضمير يعود إلى ربنا سبحانه وتعالى، ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى، فقالت ما شاء الله، واستدل عليها بآيتين، وهي استدلت عليه بما يوضح المراد من هاتين الآيتين، فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا، ما شاء الله اسم فاعل، سادا، ما هو الذي سد؟ عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فاستدلت بما لا يبقى معه نقاش ولا جدل، استدلت بحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم ولا شك في صحته ولم يطعن فيه، فهو يعني فاصل في محل النزاع. فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه يعني عظيم فقه عائشة وغزارة علمها، وأنها لم تكن مجرد زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني كانت مقبلة على تعلم العلم والاستفادة والتفقه في الدين، فما أكثر العلم الذي أخذته عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مثل هذه المواقف يظهر غزارة علمها. يناقشها هذا التابعي الجليل العالم الفاضل مسروق، فيستدل عليها بآيتين من كتاب الله، فتستدل عليه بما يوضح المراد من هاتين الآيتين، فتقول أنا أول من سأل عن ذلك النبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت تسأل بدليل الحديث الآخر أنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش عذب، من حوسب عذب، من حوسب عذب، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب عذب، فاستشكلت هذا الكلام الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله كيف من حوسب عذب والله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، يعني أن الله أثبت الحساب وجعل المآل خيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، كيف من حوسب عذب؟ وهذه الآية ظاهرها أن من الناس من يحاسب ولا يعذب، بل يصير مآله إلى الخير وإلى العافية وإلى السلامة. قال يا عائشة إنما ذلكم العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، من نوقش الحساب يهلك. فكانت عائشة رضي الله عنها كانت تسأل عما أشكل عليها، وهكذا ينبغي لطالب العلم، يعني أنه يسمع من مدرسه، فإذا فهم الحمد لله، إذا لم يفهم يسأل، لأن السؤال دليل الذكاء، أنه يسمع شيئا كثيرا فيفهمه ولا يستشكله، وبعض الأشياء التي يسمعها تحصل عنده إشكالات فيسأل يعني عنها، فهذا دليل الفهم والذكاء والمتابعة والحرص على العلم. أما الذي يسمع كل شيء ولا يسأل عن أي شيء فهذا لا يوجد، لا بد أن تحصل عنده إشكالات. فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو جبريل. هل يبقى بعد ذلك شك في أن هذه الضمائر تعود إلى جبريل؟ وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيت منهبطا من السماء سادا، عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض، يعني كان قد رآه على صورته الحقيقية وهو في غاية من يعني الضخامة والعظمة والسعة، يعني عظم خلقه سد ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ ذهبت تستدل عليه بعد ما بينت له أن هاتين الآيتين إنما هما في جبريل عليه الصلاة والسلام. ما هو الدليل؟ النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذهبت تستدل بما يقوي ما ذكرته أولا. ما هو هذا الذي يقوي هذا المذهب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل، ومن زعم أنه رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قالت: أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ يعني استنبطت من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا لا ينفي أن الله يرى يوم القيامة، كما قال الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كما قال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهي ما أرادت أن تنفي الرؤية مطلقا في الدنيا والآخرة، وإنما استفادت من هذه الآية نفي الرؤية في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا. ما هو الدليل؟ ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهكذا في طلب موسى عليه السلام، قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: إنك لن تراني. قال: لن تراني. فقالت: قوله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أو أن يقال أن هذه الآية عامة في الدنيا والآخرة، الله لا تدرك الأبصار، الآية عامة في الدنيا والآخرة، الله لا تدرك الأبصار، وهناك يعني هذا في الدنيا وفي الآخرة لا يدرك، لكن يرى سبحانه وتعالى في الآخرة، لأن الإدراك أخص من الرؤية، الإدراك أخص من الرؤية. إيش الفرق؟ الإدراك أخص من الرؤية، الإدراك هو الإحاطة، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يحيطون به علما. فأنت ترى القمر ولا تحيط به، ترى القمر رؤية واضحة ولا تحيط به علما. وهكذا ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة ولا يحيط العباد به علما. ثم استدلت بدليل آخر على نفي الرؤية في الدنيا، فقالت: أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. أيضا هذه الآية استفادت عائشة رضي الله عنها منها أن فيها نفي جواز رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وعقلا لا, لا, لا يمتنع، لكن سمعا قد نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكن رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا. قال: أولم، يعني إيش وجه الدلالة من الآية؟ أن الله سبحانه وتعالى حصر الوحي في هذه الأشياء الثلاثة: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. إيش معنى وحيا هنا؟ أنه يقذف في روعه ويقذف في نفسه الأمر الفلاني، وأنه وحي من الله سبحانه وتعالى. يعني وسائل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، بل مع الأنبياء جميعا: الأمر الأول أن يقذف في قلب النبي أو الرسول أن هذا الشيء من الله سبحانه وتعالى، وأن الله يأمر بكذا، وأن الله ينهى عن كذا، كما جاء في الحديث الآخر: إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. قال: أولم تسمع أن الله ما كان وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذه الوسيلة الأولى، أو من وراء حجاب، أي أن الله سبحانه وتعالى يكلمه لكن من دون نظر، لكن من وراء حجاب، أو يرسل رسولا، ينزل جبريل الموكل بالوحي إلى النبي أو الرسول فيخبره بما أوحى الله سبحانه وتعالى. فاستدلت بهذه الآية على أن هذه طرق الوحي، ولم يكن من طرق الوحي المواجهة مع الله سبحانه وتعالى، فإذا لا يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. وهذا من دقيق الاستنباط من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وما بقي نكمله إن شاء الله في الغد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. يقول أحد الصوفية وهو يعلم بعض الطلاب إن قولهم الميت لا ينفع الحي فيه نظر، واستدل بحديث الإسراء وفي أن موسى عليه السلام وهو ميت نفع الحي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، في شأن تخفيف الصلاة نرجو التوضيح. الجواب الله أعلم أن حادثة الإسراء والمعراج يعني كما قال الله سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ومن ذلكم أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء وصلى بهم إماما ورآهم في مواقفهم ومنازلهم من الجنة. وتعرفون الحديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم، فهي حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها. وبإذن الله سبحانه وتعالى يعني لقي النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأنبياء وحادثهم، فلهذا يعني لا يستدل بحياة الأنبياء البرزخية على ما يمارسه هؤلاء من الشرك الصراح من مجيئهم إلى هؤلاء وطلبهم للشفاعة، وهو عين شرك المشركين الأولين، هذا الذي تفعله طائفة القبورية من جعل واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، هو عين شرك المشركين الأولين، والله سبحانه وتعالى قد كفرهم وجعلهم بذلك مشركين، فقال سبحانه يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا وما لا يضرهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والآية الأخرى والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، جعلهم مشركين وجعلهم كفارا بهذا الذي يفعلونه. فإذا قال أهل العلم أن الميت لا ينفع الحي يعني الميت لا ينفع الحي في دار الدنيا، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فالتقى في الملأ الأعلى والملكوت الأعلى بهؤلاء الأنبياء وهم أحياء في قبورهم حياة برزخية. قال هل يكلم الله سبحانه وتعالى جميع أهل الموقف مؤمنين وكفار أم المؤمنين فقط؟ نعم الكلام يكون مع جميع أهل الموقف، لكن يعني كلامه مع المؤمنين كلام الرضا، وأما مع الكفار فيكون كلام الغضب والسخط عليهم. قال هل يرى جميع أهل الموقف ربهم جل وعلا مؤمنهم وكافرهم أم أن المؤمنين فقط يرونه؟ قال الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالآية واضحة في أن الكفار لا يرون ربهم سبحانه، لكن اختلف أهل العلم هل المنافقون يرون ربهم سبحانه وتعالى كما يراه المؤمنون، هذه مسألة اختلف في أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنهم لا يرونه المنافقون، وإنما الذي يختص برؤيته هم المؤمنون والمنافقون من الكافرين، بل هم أشد عذابا من الكفار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم قال هناك من طلبة العلم أن يتقاضى مبلغا من المال نحو 10,000 في الشهر، فهل يعد هذا من المساكين الذين تجزئ الكفارة في إطعامهم علما بأنه من العزاب؟ يختلف يعني المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه، والفقير أسوأ حالا من المسكين، فهذا الذي يتقاضى 10,000 قد يكون كما ذكرت هو عازب يحتاج أن يكون حق الزواج، تعرفون الزواج مكلف، فهذه 10,000 لو أنه يدخرها كلها لا ظل فترة طويلة وهو يجمع حق الزواج، فهذا يختلف قد يكون مكفي من حيث الزواج والمصاريف، كل أعرف بنفسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل كان يشرب خمرا ثم استدان خمرا ثم تاب إلى الله، فهل وجب عليه قضاء الدين؟ لا يجب عليه، لأن الخمر لا يجوز بيعها ولا قيمة لها، فمن استدان في الخمر وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فليس عليه أن يؤدي حق الخمر ولا حق السجارة، وعلى القول بحرمة القات ولا حق القات ولا حق المخدرات. لكن لو يعني ما يستطيع أن يواجه الذين يسألونها المال، فهذا من باب الضرورة، يدفع لهم تخلصا من شرهم، أما شرعا فلا يلزم بذلك. طيب، هذه آخر ورقة، هي كثيرة لكن نأخذ هذه الأخيرة. قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة. وفي رواية: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، أيهما المحفوظ؟ أنا في حد علمي القاصر أن هذه الرواية لم تثبت، من رآها في مسلم؟ ليست موجودة في مسلم. إذا مات ابن آدم، لا، ليست موجودة في مسلم. الذي في مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. أما رواية ابن آدم، من اطلع عليها في كتب السنة مثلا؟ يقول الأخ: عند أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد والبخاري في الأدب المفرد. من صاحب هذه الورقة؟ أنت رأيت الحديث بهذا اللفظ في هذه المصادر؟ هل رأيت الحديث بهذا اللفظ في هذه المصادر؟ إذا مات ابن آدم، المعروف أن الحديث بلفظ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، فمن صاحب الورقة؟ طيب، إن شاء الله تتأكد يا أخي صاحب الورقة، الحديث بلفظ إذا مات الإنسان وهو في صحيح مسلم بهذا اللفظ: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله.